بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم حفظكم الله للإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال رحمه الله: يرشد الباري عباده المؤمنين ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم بغير استئذان، فإن في ذلك عدة مفاسد، منها ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فبسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت، فإن البيت للإنسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسده. ومنها أن ذلك يوجب الريبة من الداخل ويتهم بالشر سرقة أو غيرها، لأن الدخول خفية يدل على الشر. ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم حتى تستأنسوا أي تستأذنوا. سمي الاستئذان استئناسا لأن به يحصل الاستئناس وبعدمه تحصل الوحشة. وتسلموا على أهلها، وصفة ذلك ما جاء في الحديث: السلام عليكم أأدخل ذلكم، أي الاستئذان المذكور خير لكم لعلكم تذكرون، لاشتماله على عدة مصالح، وهو من مكارم الأخلاق الواجبة. فإن أذن دخل المستأذن. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، أي فلا تمتنعوا من الرجوع ولا تغضبوا منه، فإن صاحب المنزل لم يمنعكم حقا واجبا لكم، وإنما هو متبرع، فإن شاء أذن أو منع. فأنتم لا يأخذ أحدكم الكبر والاشمئزاز من هذه الحال، هو أزكى لكم، أي أشد لتطهيركم من السيئات وتنميتكم بالحسنات، والله بما تعملون عليم. فيجازي كل عامل بعمله من كثرة وقلة وحسن وعدمه. هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاع للإنسان أم لا، وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان. وأما البيوت التي ليس فيها أهلها وفيها متاع للإنسان المحتاج للدخول إليه وليس فيها أحد يتمكن من استئذانه، وذلك كبيوت الكراء وغيرها، فقد ذكرها بقوله: ليس عليكم جناح، أي حرج وإثم، دل على أن الدخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرم وفيه حرج. أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، وهذا من احترازات القرآن العجيبة. فإن قوله: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، لفظ عام في كل بيت ليس ملكا للإنسان، أخرج منه تعالى البيوت التي ليست ملكه وفيها متاعه وليس فيها ساكن، فأسقط الحرج في الدخول إليها. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون أحوالكم الظاهرة والخفية، وعلم مصالحكم، فلذلك شرع لكم ما تحتاجون إليه وتضطرون من الأحكام الشرعية. وتضطرون من الأحكام الشرعية. نعم، أحسن الله. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، أي أرشد المؤمنين وقل لهم: الذين معهم إيمان يمنعهم من وقوع ما يخل بالإيمان يغضوا من أبصارهم عن النظر إلى العورات وإلى النساء الأجنبيات وإلى المرادن الذين يخافون
وإلى
بالنظر.
المردان.
نعم، أحسن الله لك. وإلى المردان الذين يخاف بالنظر إليهم الفتنة، وإلى زينة الدنيا التي تفتن وتوقع في المحذور، ويحفظوا فروجهم عن الوطء الحرام في قبل أو دبر أو ما دون ذلك، وعن التمكين من مسها والنظر إليها. ذلك الحفظ للأبصار والفروج أزكى لهم، أطهر وأطيب وأنمى لأعمالهم، فإن من حفظ فرجه وبصره طهر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش، وزكت أعماله بسبب ترك المحرم الذي تطمع إليه النفس وتدعو إليه. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن غض بصره أنار الله بصيرته. ولأن العبد إذا حفظ فرجه وبصره عن الحرام ومقدماته مع دواعي الشهوة، كان حفظه لغيره أبلغ، ولهذا سماه الله حفظا. فالشيء المحفوظ إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل
حفظه
الأسباب الموجبة إن لم يجتهد حافظه في مراقبته وحفظه وعمل الأسباب الموجبة لحفظه لم ينحفظ. كذلك البصر والفرج إن لم يجتهد العبد في حفظهما أوقعه في بلايا ومحن. وتأمل كيف أمر بحفظ الفرج مطلقا، لأنه لا يباح في حالة من الأحوال. وأما البصر فقال: يغض من أبصارهم بأداة من الدالة على التبعيض، فإنه يجوز النظر في بعض الأحوال لحاجة كنظر الشاهد والعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في
الشاهد
حفظ أنفسهم.
والمعامل في بعض المعاملات يعني.
نعم، والمعامل والخاطب ونحو ذلك. ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم ليجتهدوا في حفظ أنفسهم من المحرمات. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج، أمر المؤمنات بذلك فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن عن النظر إلى العورات والرجال بشهوة ونحو ذلك من النظر الممنوع، ويحفظن فروجهن من التمكين من جماعهن أو مسهن أو النظر المحرم إليهن، ولا يبدين زينتهن كالثياب الجميلة والحلي وجميع البدن كله من الزينة، أو جميع البدن كله من الزينة. ولما كانت
كله
الثياب
لازل البدن يعني.
كله من البدن،
لأن البدن مكسورة يعني.
نعم، ولما كانت الثياب الظاهرة لابد منها، قال: إلا ما ظهر منها، أي الثياب الظاهرة التي جرت العادة بلبسها إذا لم يكن في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وهذا لكمال الاستتار، ويدل ذلك على أن الزينة التي يحرم إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. ثم كرر النهي عن إبداء زينتهن ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن، أي
ليستثني
أزواجهن.
منه قوله.
ليستثني منه قوله: إلا لبعولتهن، أي أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، يشمل الأب بنفسه والجد وإن علا، أو إخوانهن أو بني إخوانهن أشقاء أو لأب أو لأم، أو بني أخواتهن أو نسائهن، أي يجوز للنساء أن ينظر بعضهن إلى بعض مطلقة. ويحتمل أن الإضافة تقتضي الجنسية، أي النساء المسلمات اللاتي من جنسكن، ففيه دليل لمن قال إن المسلمة لا يجوز أن تنظر إليها الذمية. أو ما ملكت أيمانهن فيجوز للمملوك إذا كان كله للأنثى أن ينظر لسيدته ما دامت مالكة له كله، فإذا زال الملك أو بعضه لم يجز النظر. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي والذين يتبعونكم ويتعلقونكم من الرجال الذين لا إربة لهم في هذه الشهوة، كالمعتوه الذي لا يدري ما هنالك، وكالعنين الذي لم يبق له شهوة لا في فرجه ولا في قبله ولا
ولا
في
في
قلبه.
قلبه.
فإن هذا لا محذور من نظره. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي الأطفال الذين دون التمييز، فإنه يجوز نظرهم للنساء الأجانب، وعلل تعالى ذلك بأنهم لم يظهروا على عورات النساء، أي ليس لهم علم بذلك ولا وجدت فيهم الشهوة بعد. ودل هذا أن المميز تستتر منه المرأة لأنه يظهر على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، أي لا يضربن الأرض بأرجلهن ليصوت ما عليهن من حلي كالخلاخل وغيرها، فتعلم زينتها بسببه، فيكون وسيلة إلى الفتنة. ويؤخذ من هذا ونحوه قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحا ولكنه يفضي إلى محرم أو يخاف من وقوعه فإنه يمنع منه. فالضرب بالرجل في الأرض الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة منع منه. ولما أمر تعالى بهذه الأوامر الحسنة ووصى بالوصايا المستحسنة، وكان لابد من وقوع تقصير من المؤمنين بذلك، أمر الله تعالى بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، ثم علق على ذلك الفلاح فقال: لعلكم تفلحون. فلا سبيل إلى الفلاح إلا بالتوبة، وهي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطنا. ودل هذا أن كل مؤمن محتاج إلى التوبة، لأن الله خاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث على الإخلاص بالتوبة في قوله: وتوبوا إلى الله، أي لا لمقصد غير وجهه، من سلامة آفات الدنيا أو رياء أو سمعة أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم مما لله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال رحمه الله: يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى، وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء طيبات وأبكار، فيجب على القريب وولي اليتيم أن يزوج من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليه. وإذا كانوا مأمورين بإنكاح من تحت أيديهم، كان أمرهم بالنكاح بأنفسهم من باب أولى. والصالحين من عبادكم وإمائكم، يحتمل أن المراد بالصالحين صلاح الدين، وأن الصالح من العبيد والإماء هو الذي لا يكون فاجرا زانيا. مأمور سيده بإنكاحه جزاء له على صلاحه وترغيبا له فيه، ولأن الفاسد بالزنا منهي عن تزويجه، فيكون مؤيدا للمذكور فيكون
في أول
مؤيدا
الصورة.
اه فيكون مؤيدا للمذكور في أول السورة، أن نكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوب. ويكون التخصيص بالصلاح في العبيد والإماء دون الأحرار لكثرة وجود ذلك في العبيد عادة. ويحتمل أن المراد بالصالحين الصالحون للتزوج المحتاجون إليه من العبيد والإماء. يؤيد هذا المعنى أن السيد غير مأمور بتزويج مملوكه قبل حاجته إلى الزواج، ولا يبعد إرادة المعنيين كليهما، والله أعلم. وقوله إن يكونوا فقراء، أي الأزواج والمتزوجين، يغنيهم الله من فضله، فلا يمنعكم ما تتوهمون من أنه إذا تزوج افتقر بسبب كثرة العائلة ونحوه. وفيه حث على التزوج ووعد للمتزوج بالغنى بعد الفقر. والله واسع كثير الخير عظيم الفضل، عليم بمن يستحق فضله الديني والدنيوي أو أحدهما ممن لا يستحق، فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هذا حكم العاجز عن النكاح، أمره الله أن يستعفف، أي يكف عن المحرم ويفعل الأسباب التي تكفه عنه من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بإيقاعه فيه. ويفعل أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقوله الذين لا يجدون نكاحا، أي لا يقدرون نكاحا، إما لفقرهم أو فقر أوليائهم وأسيادهم أو امتناعهم من تزويجهم، وليس لهم قدرة على إجبارهم على ذلك. وهذا التقدير أحسن من تقدير من قدر لا يجدون مهر نكاح، وجعلوا المضاف إليه نائبا مناب المضاف، فإن في ذلك محذورين: أحدهما الحذف في الكلام والأصل عدم الحذف، والثاني كون المعنى قاصرا على من له حالتان: حالة غنى بماله وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء. نعم،
حالة غنى وحالة عدم.
عدم، نعم، أحسن الله عليك، حالة غنى بماله وحالة عدم، فيخرج العبيد والإماء ومن إنكاحه على وليه كما ذكرنا، حتى يغنيهم الله من فضله. وعد للمستعفف أن الله سيغنيه ويسر له أن الله سيغنيه ويسر له أمره،
يغنيه
وأمر له بانتظار
ويسره.
الفقر لئلا يشق عليه ما هو فيه. وقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي من ابتغى وطلب منكم الكتابة وأن يشتري نفسه من عبيد وإماء، فأجيبوه إلى ما طلب وكاتبوه إن علمتم فيهم، أي في الطالبين للكتابة خيرا، أي قدرة على التكسب وصلاحا في دينه، لأن في الكتابة تحصيل المصلحتين: مصلحة العتق والحرية، ومصلحة العوض الذي يبذله في فداء نفسه. ربما جد واجتهد وأدرك لسيده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصل عليه في رقه، فلا يكون ضررا على السيد في كتابته مع حصول عظيم المنفعة للعبد. فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه فلذلك أمر الله بالكتابة على هذا الوجه أمر إيجاب، كما هو الظاهر، أو أمر استحباب على القول للآخر، وأمر بمعاونتهم على كتابتهم لكونهم محتاجين لذلك بسبب أنهم لا مال لهم، فقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يدخل في ذلك أمر سيده الذي كتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها، وأمر الناس بمعونتهم. ولهذا جعل الله للمكاتبين قسطا من الزكاة، ورغب في إعطائه بقوله: من مال الله الذي آتاكم، أي فكما أن المال مال الله، وإنما الذي بأيديكم عطية من الله لكم ومحض منه، فأحسنوا لعباد الله كما أحسن الله إليكم. ومفهوم الآية الكريمة أن العبد إذا لم يطلب الكتابة لا يؤمر سيده أن يبتدئ بكتابته، وأنه إذا لم يعلم منه خيرا بأن علم منه عكسه، إما أنه يعلم أنه لا كسب له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعا، وإما أن يخاف إذا أعتق وصار في حرية نفسه أن يتمكن من الفساد، فهذا لا يؤمر بكتابته بل ينهى عن ذلك لما فيه من المحذور المذكور. ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم أي إمائكم على البغاء، أي أن تكون
فتياتكم
زانية،
أي إماءكم.
لا تكر... آه فتياتكم. فتياتكم أي إماءكم، نعم. ولا تكرهوا فتياتكم أي إماءكم على البغاء، أي أن تكون زانية إن أردنا تحصنا، لأنه لا يتصور إكراهها إلا بهذه الحال. وأما إذا لم ترد تحصنا فإنها تكون بغيا، يجب على سيدها منعها من ذلك، وإنما نهى عن هذا لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر أمته على البغاء
وإنما
ليأخذ
هذا
بها.
نهي لما كانوا يستعملونه في الجاهلية من كون السيد يجبر، فكان في تقديم وتأخير في نسختك يعني.
أحسن الله عليك. من كون السيد يجبر أمته على البغاء ليأخذ منها أجرة ذلك. ولهذا قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فلا يليق بكم أن تكون إماؤكم خيرا منكم وأعف عن الزنا وأنتم تفعلون بهن ذلك لأجل عرض الحياة، لأجل عرض الحياة متاع قليل يعرض ثم يزول. فكسبكم النزاهة والنظافة والمروءة بقطع النظر عن ثواب الآخرة وعقابها أفضل من كسبكم العرض القليل الذي يكسبكم الرذالة والخستة. ثم دعا من جرى منه الإكراه إلى التوبة، فقال: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، فليتب إلى الله وليقلع عما صدر منه مما يغضبه، فإذا فعل ذلك غفر الله ذنوبه ورحمه كما رحم نفسه بفكاكها من العذاب، وكما رحم أمته بعدم إكراهها على ما يضرها. قوله تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. قال رحمه الله: هذا تعظيم وتفخيم لهذه الآيات تلاها على عباده ليعرفوا قدرها ويقوموا بحقها. فقال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، أي واضحات الدلالة على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والفروع، بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا شبهة. وأنزلنا إليكم أيضا مثلا من الذين خلوا من قبلكم من أخبار الأولين، الصالح منهم والطالح، وصفة أعمالهم وما جرى لهم وجرى عليهم، تعتبرونه مثالا ومعتبرا لمن فعل مثل أعمالهم أن يجازي مثل ما جوزوا، أن يجازى مثل ما جوزوا. وموعظة للمتقين، أي وأنزلنا إليكم موعظة للمتقين من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب، يتعظ بها المتقون فيكفون عما يكره الله إلى ما يحبه الله.
نعم، جزاك
قوله
الله خير يا
تعالى:
شيخ محمد.
جزاكم الله خير.
شيخ شريف.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة السعدي رحمه الله تعالى، قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال رحمه الله: الله نور السماوات والأرض، الحسي والمعنوي، وذلك أنه تعالى بذاته نور، وحجابه الذي لولا لطفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه نور. وبه استنار العرش والكرسي والشمس والقمر والنور، وبه استنارت الجنة، وكذلك النور المعنوي يرجع إلى الله تعالى، فكتابه نور وشرعه نور، والإيمان والمعرفة في قلوب رسله وعباده المؤمنين نور. فلولا نوره تعالى لتراكمت الظلمات، ولهذا كل محل يفقد نوره فثم الظلمة والحصر. مثل نوره الذي يهدي إليه وهو نور الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين كمشكات، أي قوة فيها مصباح، لأن القوة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرق، بحيث لا يتفرق ذلك المصباح في زجاجة، الزجاجة من صفائها وبهائها كأنها كوكب دري، أي مضيء إضاءة الدر. يوقد ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدرية من شجرة مباركة زيتونة، أي يوقد من زيت الزيتون الذي ناره من أنور ما يكون، لا شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار.
آخرة
إذن لا
ولا
شرقية
غربية
فقط.
فقط آخرة، نعم
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
صحيح،
لا
لأن
شرق.
أول صحيح، أول الصواب، نعم
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم.
آخر
لا
نعم
شرقية فقط فلا تصيبها الشمس آخر النهار، ولا غربية فقط فلا تصيبها الشمس أول النهار، وإذا انتفى عنها الأمران كانت متوسطة من الأرض كزيتون الشام، تصيبها الشمس أول النهار وآخره فتحسن وتطيب ويكون أصفى لزيتها. ولهذا قال: يكاد زيتها من صفائه يضيء ولو لم تمسسه نار، فإذا مسته النار أضاء إضاءة بليغة، نور على نور، أي نور النار ونور الزيت. ووجه هذا المثل الذي ضربه الله تعالى وتطبيقه على حالة المؤمن ونور الله في قلبه، أن فطرته التي فطر عليها بمنزلة الزيت الصافي، ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية والعمل المشروع، فإذا وصل إليه العلم والإيمان اشتغل ذلك النور في قلبه بمنزلة
تعالى
عفوا سيدنا، أحسن الله إليك. اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح، وهو صافي القلب من سوء القصد وسوء الفهم عن الله تعالى. إذا وصل إليه الإيمان أضاء إضاءة عظيمة لصفائه من الكدورات، وذلك بمنزلة صفاء الزجاجة الدرية، فيجتمع له نور الفطرة ونور الإيمان ونور العلم وصفاء المعرفة، نور على نوره. ولما كان هذا من نور الله تعالى وليس كل أحد يصلح له ذلك، قال تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء ممن يعلم زكاءه وطهارته، وأنه يزكى معه و...
يزكى أو يزكو معه وينمو.
نعم أحسن الله عليكم سيدنا، وأنه يزكى معه وينمو، ويضرب الله الأمثال للناس
وعلى
ليعقلوا.
وضعنا يزكى.
نعم سيدنا، أحسن الله عليكم سيدنا، وأنه يزكى معه وينمو، ويضرب الله الأمثال للناس ليعقلوا عنه ويفهموا، لطفا منه بهم وإحسانا إليهم، وليتضح الحق من الباطل، فإن الأمثال تقرب المعاني المعقولة من المحسوسة، فيعلمها العباد علما واضحا، والله بكل شيء عليم، فعلمه محيط بجميع الأشياء، فلتعلم أن ضربه الأمثال ضرب من يعلم حقائق الأشياء وتفاصيلها، وأنها مصلحة للعباد، فليكن اشتغالكم بتدبرها وتعقلها لا بالاعتراض عليها ولا بمعارضتها، فإنه يعلم وأنتم لا تعلمون. ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال: في
ولما
بيوت،
كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه، صحيح؟
نعم سيدي، أحسن الله عليكم سيدي،
صحيح؟
ولما
نور
كان
الإيمان
نور
والقرآن أكثر
الإيمان
وقوع
والقرآن أكثر،
لا لا لا
نعم
لا أكثر، لسه الخبر جاي، نعم
نعم أحسن الله عليكم سيدي، ولما كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوها بها فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال رحمه الله: أي يتعبد لله تعالى في بيوت عظيمة فاضلة هي أحب البقاع إليه وهي المساجد، أذن الله أي أمر ووصى أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذان مجموع أحكام المساجد، فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يتحرزون عن النجاسة وعن الكافر، وأن تصان عن اللغو فيها ورفع الأصوات بغير ذكر الله ويذكر فيها اسمه. يدخل في ذلك الصلاة كلها، فرضها ونفلها، وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل وغيره من أنواع الذكر، وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيها، والاعتكاف وغير ذلك من العبادات التي تفعل في المساجد. ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لها، وعمارة بذكر اسم الله تعالى من الصلاة وغيرها، وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين. ثم مدح تعالى عمارها بالعبادة فقال: يسبح له إخلاصا بالغدو أول النهار والآصال آخره. رجال خص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى الله تعالى وسهولته، ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرها. ولهذا شرعت أذكار الصباح والمساء وأورادهما عند الصباح والمساء، أي يسبح فيها لله تعالى رجال، وأي رجال؟ ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه، لا تلهيهم تجارة، وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض، فيكون قوله ولا بيع من باب عطف الخاص على العام لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء الرجال وإن اتجروا وباعوا واشتروا فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا
لا
تلهيهم
محظور
عفوا سيدنا، أحسن الله عليكم، فإن ذلك لا محذور فيه، لكنه لا تلهيهم تلك بأن يقدموها ويؤثروها على بأن يقدموها ويؤثروها على ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جعلوا طاعة الله تعالى وعبادته غاية مرادهم ونهاية مقصدهم، فما حال بينهم وبينها رفضوه. ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس وحب المكاسب بأنواع التجارات محبوبا لها، ويشق عليها تركه في الغالب وتتكلف من تقديم حق الله تعالى على ذلك، ذكر ما يدعوها إلى ذلك. ترغيبا وترهيبا، فقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، من شدة هوله وإزعاجه للقلوب والأبدان، فلذلك خافوا ذلك اليوم، فسهل عليهم العمل وترك ما يشغل عنه، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. والمراد بأحسن ما عملوا أعمالهم الحسنة الصالحة، لأنها أحسن ما عملوا، لأنهم يعملون المباحات وغيرها وغير يعملون المباحات، نعم سيد صلى الله عليه وسلم، وغيرها، فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن، كقوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، ويزيدهم من فضله زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بل يعطيه من الأجر ما لا يبلغه عمله، بل ولا تبلغه أمنيته، ويعطيه من الأجر بلا عد ولا كيل، وهذا كناية عن كثرته جدا. قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال رحمه الله: هذان مثلان ضربهما الله تعالى لأعمال الكفار في بطلانها وذهابها سدى وتحسر عامليها منها، فقال: والذين كفروا بربهم وكذبوا رسله أعمالهم كسراب بقيعة، أي بقاع لا شجر فيه ولا نبت، يحسبه الظمآن ماء شديد العطش الذي يتوهم ما لا يتوهم غيره بسبب ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، فندم ندما شديدا، وازداد ما به من الظمأ بسبب انقطاع رجائه. كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب، ترى ويظنها الجاهل الذي لا يدري الأمور أعمالا نافعة، فيغره صورتها ويخلبه خيالها، ويحسبها هو أيضا أعمالا نافعة لهواه، وهو أيضا محتاج إليها بل مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للماء، حتى إذا قادم على أعماله يوم الجزاء وجدها ضائعة ولم يجدها شيئا، والحال أنه لم يذهب لا له ولا عليه، بل وجد الله عنده فوفاه حسابه، لم يخف عليه من عمله نقير ولا قطمير، ولن يعدم منه قليلا ولا كثيرا، والله سريع الحساب. فلا يستبطئ الجاهلون ذلك الوعد، فإنه لا بد من إتيانه. ومثلها الله تعالى بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات، وهذا مثال لقلوبهم، لا خير فيها ولا بر، فتزكو فيها الأعمال، وذلك للسبب المانع وهو الكفر. والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار كظلمات في بحر اللجي، بعيد قعره طويل مداه، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة، ثم فوق ذلك ظلمة السحب ثم فوق ذلك ظلمة السحب المدلهمة، ثم فوق ذلك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جدا، بحيث إن الكائن في تلك الأحوال إذا أخرج يده لم يكد يراها مع قربها إليه، فكيف بغيرها؟ كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلمات، ظلمة الطبيعة التي لا خير فيها، وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك ظلمة الجهل، وفوق ذلك ظلمة الأعمال الصادرة عما ذكر، فبقوا في الظلمة متحيرين. أحسن الله إليكم سيدي. فبقوا في الظلمة متحيرين، وفي غمرتهم يعمهون، وعن الصراط المستقيم مدبرين، وفي طرق الغي والضلال يترددون، وهذا لأن الله تعالى خذلهم فلم يعطهم من نوره، ومن
مثلهم
لم يجد
مثلها يعني.
صلى الله عليه وسلم. فلم يعطهم من نوره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، لأن نفسه ظالمة جاهلة، فليس فيها من الخير والنور إلا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. يحتمل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار، كل منهما منطبق عليها، وعددهما لتعدد الأوصاف وعددهما لتعدد الأوصاف ويحتمل أن كل مثال لطائفة وفرقة، فالأول للمتبوعين والثاني للتابعين، والله أعلم.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين، وجزاكم سيدنا أحسن الله إليكم.
شيخ عبد الله، دكتور عبد الله، نعم. الشيخ محمد الباز، تفضل
نعم سيدنا،
سيد.
صلى الله عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قال رحمه الله تعالى: نبه تعالى عباده على عظمته وكمال سلطانه وافتقار جميع المخلوقات له في ربوبيتها وعبادتها، فقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض من حيوان وجماد، والطير صافات أي صافات أجنحتها في جو السماء تسبح ربها. كل من هذه المخلوقات قد علم صلاته وتسبيحه، أي كل له صلاة وعبادة بحسب حاله اللائقة به، وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة، وإما بإلهام منه تعالى كسائر المخلوقات غير ذلك. وهذا الاحتمال أرجح بدليل قوله: والله عليم بما يفعلون، أي عالم جميع أفعالها فلم يخفى عليه منه شيء، وسيجازيهم بذلك. فيكون على هذا قد جمع بين علمه بأعمالها وذلك بتعليمه، وبين علمه بأعمالهم المتضمن للجزاء. ويحتمل أن الضمير في قوله قد علم صلاته وتسبيحه يعود إلى الله، وأن الله تعالى قد علم عباداتهم: وإن لم تعلموا أيها العباد منها إلا ما أطلعكم الله عليه. وهذه الآية وقوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلما بين عبوديتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد، بين افتقارهم من جهة الملك والتربية والتدبير، فقال: ولله ملك السماوات والأرض، خالقهما ورازقهما والمتصرف فيهما في حكمه الشرعي والقدري في هذه الدار، وفي حكمه الجزائي بدار القرار، بدليل قوله: وإلى الله المصير، أي مرجع الخلق ومآلهم ليجازيهم بأعمالهم. قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قال رحمه الله تعالى: أي ألم تشاهد ببصرك عظيم قدرة الله وكيف يزجي، أي يسوق سحابا قطعا متفرقة ثم يؤلف بين تلك القطع فيجعله سحابا متراكما مثل الجبال، فترى الودق أي الوابل والمطر يخرج من خلال السحاب نقطا متفرقة ليحصل بها الانتفاع من دون ضرر، فتمتلئ بذلك الغدران وتتدفق الخلجان وتسيل الأودية وتسيل الأودية وتنبت الأرض من كل زوج كريم. وتارة ينزل الله من ذلك السحاب بردا يتلف ما يصيبه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، أي بحسب اقتضاء حكمه القدري وحكمته التي يحمد عليها. يكاد سنا برقه، أي يكاد ضوء برق ذلك السحاب من شدته يذهب بالأبصار. أليس الذي أنشأها وساقها لعباده المفتقرين وأنزلها على وجه يحصل به النفع وينتفي به الضرر، كامل القدرة نافذ المشيئة واسع الرحمة؟ يقلب الله الليل والنهار من حر إلى برد ومن برد إلى حر، من ليل إلى نهار ومن نهار إلى ليل، ويديل الأيام بين عباده. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي لذوي البصائر والعقول النافذة للأمور المطلوبة منها، كما تنفذ الأبصار إلى الأمور المشاهدة الحسية. فالبصير ينظر إلى هذه المخلوقات نظر اعتبار وتفكر وتدبر لما أريد بها ومنها، والمعرض الجاهل نظره إليها نظر غفلة بمنزلة نظر البهائم. قوله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: ينبه عباده على ما يشاهدونه أنه خلق جميع الدواب التي على وجه الأرض من ماء، أي مادتها كلها الماء، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالحيوانات التي تتوالد مادتها ماء النطفة حين يلقح الذكر الأنثى، والحيوانات التي تتولد من الأرض لا تتولد إلا من الرطوبات المائية، كالحشرات لا يوجد منها شيء يتولد من غير ماء أبدا، فالمادة واحدة ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. فمنهم من يمشي على بطنه كالحية ونحوها، ومنهم من يمشي على رجلين كالآدميين وكثير من الطيور، ومنهم من يمشي على أربع كبهيمة الأنعام ونحوها. فاختلافها مع أن الأصل واحد يدل على نفوذ مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: يخلق الله ما يشاء، أي من المخلوقات على ما يشاءه من الصفات، إن الله على كل شيء قدير، كما أنزل المطر على الأرض وهو لقاح واحد والأم واحدة وهي الأرض، والأولاد مختلف الأصناف والأوصاف، وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قوله تعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، أي لقد رحمنا عبادنا وأنزلنا إليهم آيات بينات، أي واضحات الدلالة، على جميع المقاصد الشرعية والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة، فاتضحت بذلك السبل وتبين الرشد من الغي والهدى من الضلال، فلم يبقى أدنى شبهة لمبتر يتعلق بها، ولا أدنى إشكال لمريد الصواب، لأنها تنزيل من كمل علمه وكملت رحمته وكمل بيانه، فليس بعد بيانه بيان، ليهلك بعد ذلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، والله يهدي من يشاء ممن سبقت لهم سابقة الحسنى وقدم الصدق إلى صراط مستقيم، أي طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار كرامته، متضمن العلم بالحق وإيثاره والعمل به، عمم البيان التام لجميع الخلق وخصص بالهداية من يشاء، فهذا فضله وإحسانه، وما فضل الكريم بممنون، وذاك عدله، وقطع الحجة للمحتج، والله أعلم حيث يجعل مواقع إحسانه. قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حالة الظالمين ممن في قلبه مرض وضعف إيمان، أو نفاق وريب وضعف علم، أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة، ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض، لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه. وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، وتجده لا يقوم بكثير من العبادات، خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس، كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم وبين أحد حكومة، ودعوا إلى حكم الله ورسوله إذا فريق منهم معرضون، يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية، لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه، أي إلى حكم الشرع، مذعنين. وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مذعنين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع، فليس بعبد على الحقيقة. قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض، أي علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته، فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره، أم ارتابوا، أي شكوا وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله واتهموه أنه لا يحكم بالحق، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أي يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، وإنما هذا وصفهم، بل أولئك هم الظالمون. وما حكم الله ورسوله ففي غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال، وأن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بالأحكام الشرعية وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون.
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. قال رحمه الله تعالى: أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم حين يدعون إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج، وأولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم، لأن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه، ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله وأطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا، ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال، فقال: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله، أي يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه، بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه، ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه، فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله هو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهاد من المنافقين ومن في قلوبهم مرض وضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم فيما يستقبل أو لئن نصصت عليهم حين خرجت ليخرجن. والمعنى الأول أولى، قال الله رادا عليهم: قل لا تقسموا، أي لا نحتاج إلى إقسامكم ولا إلى أعذاركم، فإن الله قد نبأنا من أخباركم وطاعتكم معروفة لا تخفى علينا، قد كنا نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذر، فلا وجه لعذركم وقسمكم، إنما يحتاج إلى ذلك من كان أمره محتملا وحاله مشتبها، فهذا ربما يفيده العذر براءة. وأما أنتم فكلا، ولما صحيح؟
فكلا ولما نعم
نعم. وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته، ولهذا توعدهم بقوله: إن الله خبير بما تعملون فيجازيكم عليها أتم الجزاء. هذه حالهم في نفس الأمر. وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فوظيفته أن يأمركم وينهاكم، ولهذا قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن امتثلوا كان حظكم وسعادتكم، وإن تولوا فإنما عليه ما حمل من الرسالة وقد أداها، وعليكم ما حملتم من الطاعة وقد بانت حالكم وظهرت، فبان ضلالكم وغيكم واستحقاقكم العذاب، وإن تطيعوه تهتدوا إلى الصراط المستقيم قولا وعملا، فلا سبيل لكم إلى الهداية إلا بطاعته، وبدون ذلك لا يمكن بل هو محال. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أي تبليغكم البين الذي لا يبقي لأحد شكا ولا شبهة، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، بلغ البلاغ المبين. وإنما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى، فالرسول ليس له من الأمر شيء، وقد قام بوظيفته صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.